إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معشر الحاضرين والإخوة المشاهدين في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا في تفسير سورة طه. فلنستمع إلى الآيات المباركات أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن
أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. لما ذكر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بآلائه ونعمه أمرهم أن يأكلوا من رزقه، ونهاهم عن الطغيان فيه، وحذرهم من الطغيان حتى لا يغضب عليهم. فقال تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وهذا ترهيب عظيم أتبعه الله سبحانه وتعالى بالترغيب العظيم أيضا، فقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأتى باسم الغفار على صيغة المبالغة لكثرة مغفرته سبحانه وتعالى، فقد غفر لي ولك وللثاني ولآلاف المسلمين، فهو غفار. والله تبارك وتعالى يغفر للمسلم الواحد ذنوبا كثيرة فهو غفار، ولكن وصف أهل مغفرتي بقوله: من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فمن أراد أن تشمله مغفرة الله تعالى الواسعة فعليه أن يتصف بهذه الصفات، أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة، وأن يؤمن بالله تبارك وتعالى إيمانا تاما كاملا، وأن يستقيم على طاعة الله تعالى، وأن يستقيم على التوبة ويثبت عليها، وأن يزداد دائما من الهدى. فإن ما لم يحصله الإنسان من الهدى أضعاف أضعاف ما حصله. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقرأ في سورة الفاتحة في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. والمعنى: ثبتنا على ما هديتنا وزدنا هدى. فإذا أردت أن يغفر الله لك وأن تعمك مغفرته فكن تائبا كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن، واعمل العمل الصالح الذي يحبه الله تعالى ويرضاه، ثم اهتدي واستقم واثبت على طريق التوبة، ولا ترتد على أدبارك بعد إذ هداك الله. ثم يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا كليمه موسى عليه السلام وقد ذهب لميقات ربه ومعه 70 الذي اختارهم من قومه: وما أعجلك عن قومك يا موسى. وكان موسى عليه السلام حين اقترب من الميقات تعجل فترك قومه وراءه وتقدم لربه سبحانه وتعالى، فقال: وما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا أسرعت الخطى وتركتهم وخلفتهم وراءك؟ قال: هم أولئي على أثري قريبون مني، لم أبعد حلت وعجلت إليك رب لترضى. موسى عليه السلام ذاهب لميقات ربه، وقد استشعر لذة المناجاة في أول لقاء في أول النداء حين ناداه الله تبارك وتعالى بالوادي المقدس طوى. فلما جاء لميقات ربه غلبه الشوق لمناجاة الله عز وجل، فتعجل خطى وخلف قومه وراءه، فقال تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى.
قال هم أولئي على أثري ليسوا بعيدين، وعجلت إليك ربي لترضى. وما أحسن أن يجعل المسلم هذا الكلام من موسى عليه السلام شعاره دائما، أن يكون شعارك أيها المسلم وعجلت إليك ربي لترضى. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمسارعة إلى الخير والتسابق فيها، قال فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فما أحسن أن تجعل نفسك الأول دائما، فما أحسن أن تجعل نفسك الأول دائما قبل أن يؤذن للصلاة وقبل أن يذهب إلى المسجد ذاهب، تكون أنت أول الذاهبين، فتدخل المسجد ولا ترى فيه أحدا، وتتغتر قول موسى وعجلت إليك ربي لترضى. إذا حث الناس على الصدقة فما أجمل أن تكون أنت أول المتصدقين، ثم تقول وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، حين تركتهم وخلفتهم. وكان موسى عليه السلام حين ذهب لميقات ربه استخلف أخاه هارون عليه السلام، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فما هم أن تركهم حتى عبدوا العجلة من دون الله عز وجل. كيف أضلهم السامري؟ سيجيء الشرح والبيان في موضعه من هذه الآيات إن شاء الله تعالى. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان على قومه أشد الغضب بسبب أنهم عبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى. فلما أتاهم قال معاتبا لهم لماذا وقعتم في عبادة العجل من دون الله؟ يا قومي أطال عليكم العهد؟ ما غبت عنكم كثيرا، لماذا وقعتم في الشرك وعبادة غير الله؟ والمدة ليست بالطويلة، لم أغب عنكم كثيرا. إن الله تبارك وتعالى أنزل آدم إلى الأرض موحدا مسلما مؤمنا، فعاش هو وذريته مسلمين مؤمنين موحدين 1000 سنة، فطال العهد فدخل الشرك والكفر، وقع بعض الناس في الكفر والشرك. وموسى عليه السلام لم يطل عهده بقومه، أفطال عليكم العهد فوقعتم فيما حرم الله عليكم من عبادة غيره، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي بعبادة العجل من دون الله؟ هل العاصي حين يعصي يريد أن يحل به غضب الله؟ لا شك أن العاصي حين يعصي لا يفكر في ذلك ولا يستجلب غضب الله بمعصيته، وليس هذا لسان مقاله ولكنه لسان قاله. كل من عصى الله عز وجل فترك ما أمره الله به أو فعل ما نهاه الله عنه فهو في الحقيقة يستجلب بذلك سخط الله تبارك وتعالى وغضبه. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا معتذرين، ما أخلفنا موعدك بملكنا. وقرأت بال3 حركات بالفتح والكسر والضم، بملكنا وملكنا وملكنا، والمراد أنهم يعتذرون أن هذا كان شيئا غلبهم أو غلبوا عليه وخارج إرادتهم. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، فما الأمر إذن؟ قالوا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. ما معنى قولهم حملنا أوزارا من زينة القوم؟ قال المفسرون لقد كان بنو إسرائيل يخالطون القبط في مصر ويعيشون معه، فكانت بينهم وبين القبط المعاملات، ومنها الاستعارة التي تكون بين الناس عامتهم ولا سيما الجيران، فكانوا قد استعاروا من القبط حليا، فلما أمروا بالخروج من مصر خرجوا بهذا الحلي العارية، وكانت الأمانة تقتضي أن يردوا العارية على أهلها. فلما خرجوا بالعارية ولم يردوها قالوا هذا ليس بحقنا، خرجنا بذهب القوم وليس ملكا لنا، فعلينا أن نتخلص منه، فجمعوه وحرقوه. وقال بعض المفسرين إن الله تبارك وتعالى لما أغرق فرعون وملأه أخرج لبني إسرائيل ما كان في أيديهم وأعناقهم وأرجلهم من الحلي فأخذوه، وهذا غنيمة، والغنائم لم تكن حلا لهم بل كانت محرمة عليهم، وإنما أحلت لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ألقى البحر هذا الحلي وتلك الزينة التي كانت على فرعون وملئه بعد غرقهم أخذها بنو إسرائيل، فقالوا هذه غنيمة ولا تحل لنا، فجمعوها وحرقوها. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم، فلما أدركنا أننا ارتكبنا خطأ أردنا أن نتخلص منها، فجمعوا الذهب وأوقدوا عليه النار فقذفناها في النار التي أوقدوها، فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. أخذ السامري قبضة من أثر الرسول كما جاء في الآيات بعد ذلك، وألقاها على الذهب المحروق، وصنع منها بعدما صنع تمثالا من العجل ألقى القبضة، قال بعض المفسرين فدبت في العجل الحياة بإذن الله عز وجل فتنة لهم واختبارا وامتحانا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، والخوار هو صوت البقر، الخوار هو صوت البقر. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى وذهب لميقات ربه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وحاشى موسى عليه السلام، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. الله سبحانه وتعالى يلفت أنظارهم إلى بطلان عبادة العجل، بأن هذا العجل لا يتكلم، وأن هذا العجل لا يملك لهم ضرا ولا نفعا. نحن نعبد الله سبحانه وتعالى الذي إذا رجوناه كنا مؤمنين بقدرته على تحقيق رجائنا، وإذا خفنا من شيء كنا مؤمنين بقدرة الله على أن يدفع عنا ما نخافه ونحذره. أما هذا العجل فهو لا يتكلم، وعدم الكلام نقص، ثم إنه لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فلا يستحق أن يكون إلها. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، إذا كلموه لا يرد عليهم الكلام ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وهنا قام هارون عليه السلام بواجبه، قام بخلافته لموسى سلام خير قيام، قام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من كل شرك يخالف التوحيد. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قال العلماء رتب هارون عليه السلام كلامه هذا ترتيبا حسنا بليغا، حيث بدأ بإزاحة الشبهة التي عرضت لقومه فوقعوا في عبادة العجل بسببها. والواجب على الداعية أن يزيح الأذى عن طريق الناس حتى يقبل عليه وعلى دعوته، فبدأ هارون بإزالة هذا الأذى من الطريق. فهل انتفعوا بإزالة هذا الأذى ورجعوا أم لا، هذا نعرفه إن شاء الله تعالى بعد فاصل قليل نستأذنكم فيه.
ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلية كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معشر الحاضرين والإخوة المشاهدين لنواصل لقاءنا في تفسير الآيات المباركات التي معنا من سورة طه. لما عبد بنو إسرائيل العجل من دون الله، وكان موسى قد استخلف عليهم هارون، قام هارون بواجب الدعوة. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قال العلماء رتب هارون عليه السلام كلامه ترتيبا حسنا، فبدأ بإزالة الشبهة أولا، إنما فتنتم به، لأن الشبهات عائق في طريق الدعوة، وإماطة الأذى عن الطريق لك صدقة، وإزالة الشبهات من طريق الدعوة أيضا أمر فيه خير للمدعوين وللداعية. إنما فتنتم به، هذا أولا. وإن ربكم الرحمن، ولم يقل إن ربكم الله، لأننا قلنا أن الرحمن هو الاسم المقارن للفظ الجلالة، لا يطلق على غير الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ثم قال فاتبعوني، فاتبعوني لأنني رسول الله إليكم، وأطيعوا أمري. فلم يتبعوه ولم يطيعوا أمره، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، سنظل على عبادة هذا العجل حتى يأتينا موسى فيقول هذا خطأ فنتركه. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فلما رجع موسى، وقد عبر الله سبحانه وتعالى عن شدة غضب موسى حين رآهم فعلا يعبدون العجل، قال ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فاستشاط غضبا وزاد غضبه بالرؤية. هو رجع من الميقات غضبان، ولكن فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، لكن لم يفعل فعلا يدل على شدة غضبه. لكن حين رآهم يعبدون العجل اشتد غضبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله موسى ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر الذي تسمعه كالخبر الذي تشاهده بعينك، العين تأثيرها أقوى من الأذن والسمع. فلما رآهم يعبدون العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا بعبادة العجل ألا تتبعني على ما أمرتك به أن تستخلفني فيهم بخير وأن تقوم فيهم مقامي، أو ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ولم يستجيبوا لك أن تدركني وتتبعني في ميقات ربي وتخبرني أنهم فعلوا كذا وكذا، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هل كان هارون أقل لها موسى من أمه حتى قال يا ابن أم؟ لا، كان أخا شقيق. فلماذا قال يا ابن أم ولم يقل يا أخي أو يا ابن أبي؟ لأن الأمة مصدر الرحمة ومصدر الحنان ومصدر العطف، وما يفعله موسى بأخيه هارون الآن من الأخذ برأسه يجر إليه
ينافي رحمة الأخوة وحنان الأخوة وعطف الأخوة، فأراد أن يذكره بأخوته من أمه أو لأمه حتى يحن عليه ويسكت عما أقدم عليه. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تأخذ بلحيتي. ماذا تفهم من هذا؟ أن هارون عليه السلام كان ذا لحية، لحية كثة عظيمة طويلة، حتى استطاع موسى أن يقبض عليها ويجر أخاه منها كما يجره من شعر رأسه. وهنا نقول بعض الطيبين إذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى وفروا اللحى، يقولون نريد آية من القرآن تأمرنا بإعفاء اللحية، نريد آية من القرآن تأمرنا بإعفاء اللحية. سنجيبهم ثم نبطل قوله، نجيبهم أن في القرآن آية تفيد وجوب إعفاء اللحية، ألا وهي هذه الآية، قول هارون لموسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، فكان ذا لحية وكانت لحيته طويلة حتى استطاع موسى أن يقبض عليها ويجر منها كما كان يجر من شعر رأسه. وهارون عليه السلام من الأنبياء الذين أمر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يهتدي بهديه، كما قال تعالى في الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. ثم ذكر ذرية إبراهيم عليه السلام ومنها هارون، ثم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فكان من هدي هارون عليه السلام اللحية. إذن هذه الآية تدل على وجوب إعفاء اللحية: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أما قولهم نريد آية من القرآن تأمر بإعفاء اللحية، فهذا باطل ومردود، لأن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم كما أمر الله، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما نهى الله، إنما بعثه الله تبارك وتعالى ليطاع ويتبع، وقد وصفه بقوله: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبهذه الآية رد ابن مسعود على امرأة جاءته تقول: يا ابن مسعود بلغني أنك تلعن النامصة والمترمصة، فهل هذا شيء من كيسك من عند نفسك أم شيء وجدته في كتاب الله؟ قال: بل وجدته في كتاب الله. قالت: لقد قرأت، اسمع وانتبه، المرأة تقول لمسعود: لقد قرأت ما بين دفتيه، قرأت القرآن من الجلد للجلد، ولم أقرأ فيه ما تذكره من لعن النامصة والمترمصة. قال: أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه، أما قرأت قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، إني خفت إن أنا تركتهم واتبعتك لأخبرك بضلالهم ووقوعهم في عبادة العجل من دون الله سبحانه وتعالى أن تقول لي لماذا تركتهم. والظاهر أنهم لم يعبدوا العجل أجمعون، وإنما عبده بعضهم دون بعض، فخاف هارون عليه السلام أن يتركهم ويذهب لأخيه فيحدث بينهم عراك وشجار وخلاف يؤدي إلى قتل بعضهم بعض. فإذا قال لموسى هذا عاتبه، قال: لماذا تركتهم وأنا استخلفتك عليهم؟ قال: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فهذا الذي لألزمني البقاء بينهم مع عبادتهم العجلة من دون الله سبحانه وتعالى. فترك موسى عليه السلام أخاه هارون واستغفر له، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم أقبل على السامري الذي كان سببا في وقوعهم في عبادة العجل من دون الله، قال فما خطبك يا سامري؟ والخطب الأمر الجلل العظيم، الخطب لفظ يطلق على الأمر الجلل العظيم، كما قال الملك للنسوة ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. ما خطبك يا سامري؟ ما هذا الأمر العظيم الذي أوقعت فيه بني إسرائيل؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، رأيت شيئا لم يره غيري، رأيت أثر الرسول، والمراد بالرسول هنا جبريل عليه السلام حين اقتحم أمام فرعون البحر ليجره وراءه، قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول، وكان قد وقع في نفسي أنني إذا أخذت هذه القبضة وألقيتها على هذا التمثال دبت فيه الحياة وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، إن لك في هذه الحياة الدنيا أن تعتزل الناس ويعتزلوك، حتى لو دنا منك أحدهم أمرته أنت بالبعد عنك وقلت له لا تمسني، هذه عقوبتك في الدنيا، وإن لك موعدا في الآخرة لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، هذا العجل الذي عبدته من دون الله وعكفت على عبادته، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، وكذلك فعل موسى عليه السلام. فهل كان هذا العجل إلها؟ وهل كان يستحق العبادة من بني إسرائيل؟ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. والآن نستطيع أن نستمع إليكم، فمن كان عنده سؤال أجبنا عليه بإذن الله. تفضل.
جزاكم الله خيرا على هذا، كنتم
طيب.
عودا إلى أول الآيات، قال سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالتوبة النصوح يعني خصوصا في أزمنة الفتنة، قد يتوب الإنسان من ذنب ثم بعد ذلك يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك يعود مرة أخرى إلى هذا الذنب.
نعم.
فهل هذا يلغي التوبة ويمنع قبولها عند الله سبحانه وتعالى؟ أجبونا. نعم. جزاكم الله خير.
نعم. وإياكم إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى حين أمر بالتوبة قيدها بوصف، قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة نصوحة. وقد ذكر العلماء للتوبة النصوح شروطا، أولها الإقلاع من الذنب، الإقلاع من الذنب، كما تقلع قميصك هذا فيكون في ناحية وأنت في ناحية، كذلك يجب على من أراد التوبة الإقلاع من الذنب. ثانيا الندم عليه، أن يندم على هذا الذنب وأن يوبخ نفسه عليه على فعله والوقوع فيه، كيف تجرأت على هذا، كيف تركت ما أمرني الله به، كيف وقعت فيما حرم الله عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الندم توبة، الندم توبة. والشرط الثالث أن يعزم عزما أكيدا على ألا يعود إلى هذا الذنب، هذا إذا كان الذنب فيما بينه وبين ربه سبحانه. قال العلماء فإذا كان الذنب متعلقا بحقوق العباد فينبغي أن يستحلهم إذا استطاع، ويرد المظالم إذا استطاع، فإن عجز عن رد المظالم أو الاستحلال فحسب أن يتوب فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. فإذا تاب الإنسان من ذنب وتوفرت فيه هذه الشروط كلها وكان صادقا فعلا في توبته تاب الله عليه. ثم إذا لم يهتدي ولم يثبت على الطريق بسبب كثرة الفتن التي أشرت إليها في سؤالك وانتشار الفساد في الأرض، فانتكس هذا التائب وعاد في الذنب مرة ثانية، لا ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمة الله، بل يجب عليه أن يكرر التوبة مرة ثانية بل وثالثة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب ثانية فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد الثالثة فقال مثل ذلك. ثم عاد الرابعة فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليعمل ما يشاء. ومعنى فليعمل ما يشاء ليست إباحية ولا سماح له أن يفعل ما شاء مما حرم الله أو يترك ما شاء مما فرض الله، ولكن ما دام هذا حاله وما دام هذا شأنه، كلما أحدث ذنبا أحدث له توبة نصوحا، وانتبه هذا القيد، توبة نصوحا، فإن الله لا يزال يغفر العبد ما استغفره عبده.
وإياكم
إن شاء الله. نعم
حيونا الشيخ،
جزاك
الله خيرا، ونقدر إن شاء الله تعالى ما تقوم به من جهد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقدر هو ولي ذلك وقادرا هذا الجهد يجزيك لي في الدنيا والآخرة. الشيخ الفاضل سمعنا أن هارون عليه السلام لم ينكر على قومه مخافة أن يفرق بينهم بقول الله عز وجل: إني خشيت أن تقول فرقت بين
بني إسرائيل
ولم ترقوا القول.
نعم.
فهل هذا القول قولا صحيحا؟ نعم. وسؤال أخير: ما هي النامفة أم هي المتنمفة؟ جزاكم الله خيرا.
نعم. يقال حرص على وحدة الصف واجتماع الشمل وتوحيد المسلمين لا ينكر بعضنا على بعض ما يراه من مخالفات شرعية مهما عظمت تلك المخالفة. ما الدليل؟ قالوا: هارون عليه السلام رأى بني إسرائيل وقع في الشرك ولم ينههم عنه، وقال: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، فخاف إذا نهاهم عن الشرك أن يتفرقوا، فمن أجل جمع الشمل وتوحيد الصف ترك إنكار الشرك عليهم. هذا كلام لا أساس له من الصح ولا وجه له من الاستدلال. ففي الآيات نفسها والسياق نفسه قول ربنا سبحانه: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، ولكن القوم لم يتبعوه ولم يطيعوا أمره، فقد أعذر وأقام عليهم الحجة وبين لهم أن هذا فتنة فتنوا بها. فلا يجوز أن يقال لا ينكر بعض المسلمين على بعض ما يقع فيه بعض من المخالفات الشرعية حتى نظل مجتمعين متوحدين غير متفرقين. لا يجمع المسلمين إلا التوحيد، ولا يوحد المسلمين إلا التوحيد. إذا أراد المسلمون أن يجتمعوا ويتحدوا فعليهم أن يفقهوا حقيقة التوحيد، فهو الذي يوحدهم. الكلمة الطيبة لا إله إلا الله اسمها كلمة التوحيد، فلا بد أن نتوحد عليها وأن نتوحد على منهاج النبوة وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، افترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية فصل الجماعة قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا أراد المسلمون أن يتحدوا وأن يجمع الله شملهم ويوحد صفهم وأن ينصرهم على عدوهم فليجتمعوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نسأل الله تعالى أن يجمع شمل المسلمين. وأما قولك ما معنى النامصة والمتنمصة، فالنمص في اللغة إزالة شعر الوجه، إزالة شعر الوجه. فلا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يعتدي على شعر الوجه، لأن هذا خلق الله، والاعتداء عليه تغيير لخلق الله، وتغيير خلق الله من عمل الشيطان الذي حكى الله تعالى عنه أنه قال ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. وإلى لقاء آخر بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.